ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبدل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع على الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا ولا تقربوا الفواحش. كلمة ولا تقربوا الفواحش كلمة مقدسة، فهي لفظ من كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما جاء بسورة الأنعام قرب آخرها: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم عن الأسباب التي تبعدنا عن الفواحش ونعوذ بالله من اتيانها وقربها. من الأسباب التي تمنع الوقوع في الفواحش نشر الفضيلة ودحر الرذيلة ومحاربتها، كل ما فيه فضيلة ننشره، وكل ما فيه رذيلة وقبح وعيب نحاول أن نتجنبه. وهذا باب واسع والله يحتاج إلى أكثر من حلقات، لكن يعني نقول ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى فيه. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى كل ما فيه تقوى لله و سلامة للنفس وللدين نتعاون فيه، اما ما فيه اثم وفيه سخط من الله عز وجل على فاعله او الدال عليه فهذا نمتنع وننتهي عنه. فالله عز وجل حرم الفواحش وحرم القبيح، وعلينا الا ننشر القبيح بل ننشر الفضيلة وننشر الشيء الذي يرضي الله عز وجل. وقال ربنا جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نحن ولله الحمد نعيش في دولة مسلمة، يوجب علينا إسلامنا وديننا وإيماننا كما قال الله جل وعلا، وهذه الآية في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تبرج المرأة معروف ولا منكر؟ نجاوب: تبرج المرأة. وكلمة تبرج مأخوذة من البرج، والبرج دايما هو شيء مرتفع، يعني عندنا برج الحمام أين يكون؟ يكون فوق البيت، فوق العمارة أو مبنى مرتفع. برج المراقبة تجد يقف فيه المراقب في مكان مرتفع. فالله عز وجل يقول للنساء: ولا تبرجن، يعني ما لا تكوني ظاهرة كالبرج، لا تكوني في المواجهة استتري. فإذا المرأة إذا تبرجت وأظهرت مفاتنها ومحاسنها ماذا يكون شأنها؟ وأنا قلت قبل ذلك قصة رجل عريس واخد عروسته وركبين القطر ومسافرين، فرحان بعروسته شاب لكنه مش محافظ على الفضيلة هو وهي، فعروسته ماشية وباين من أجسامها كثير، من جسمها باين كتير، فرجل عجوز أو رجل نقول شيخ كبير، مش شيخ يعني له دقن ولابس عباية وكده، لا، الشيخ دي بتطلق على الكبير في السن، وأبونا شيخ كبير، أما عجوز تطلق على المرأة. لكن في تداول الناس في العامية يقولون رجل عجوز، رجل هذا كبير في السن أراد أن يعطي درس لهذا العريس هو وزوجته، درس ما يعطيهش شيخ على المنبر، فكثير من كلام المنابر لا ينفع الناس، كثير من يسمع وخرج من الودن التاني. الرجل ده أعطاه درس قاسي، بس ما فيش فيه من القسوة والغلظة أو العنف شيء، بس درس لا ينسى. الرجل ده احتال كده، عمل ان هو بيبص لجسم المرأة اللي قاعدة قصاده اللي هي العروسة، بيبص لها وإيه ويدقق قوي ويقرب كده وينظر، وإن نظره ضعيف وعمال ينظر. فزوجها بقى عايز يعمل بقى ان هو رجل يعني عنده عزة وكرامة، فقال له يعني احترم نفسك، انت راجل كبير وبص بعيد وبص قدامك، وقال كلام. فالرجل قال له يا ابني لا تقولي بقى بص قدامك ولا انت راجل كبير، ولا انت الحاجة اللي معريها في مراتك دي بتاعتنا، واللي انت مغطيها دي بتاعتك، فاحنا ملناش دعوه باللي انت مغطيه، انما اللي انت معريها فيه احنا هنبص له لان ده بتاعنا. انت معريه ليه؟ مش عشان نشوفه؟ فانا عايز اشوف، وبعدين نظري ضعيف فبقرب شويه عشان اشوف كويس. طبعا الراجل اللي عايز يشوفه ده راجل طاعن في السن، لكن بيفهمه، بيفهم العقول المقفله اللي ما بتقتنعش بكلام ربنا، ف بيفهمه انت جايب يعني مراتك تفرج عليها الناس. وبعدين القصة دي مرة واحد سمعها مني قال لي بس يعني مش عيب الراجل كان ينظر؟ ونقول لك واحد بيحتال بيمثل، الموضوع ده له شاهد في الشرع والحديث في الصحيح، سليمان عليه الصلاة والسلام لما جات له امرأتين وبيتخانقوا على طفل، دي تقول ده ابني ودي تقول ده ابني، فيعمل ايه سليمان؟ مفيش بينة. فاستخدم هو الحيلة، قال لهم طيب اجيب سكين واشق نصين وكل واحدة تاخد نص. ام الولد الحقيقية قالت لا يرحمك الله اعطي لها، ادي لها كله. اللي ماهيش امه وافقت على انها تشق الولد، فعرف ان دي مش ام حقيقية. هتقول لي بقى طب سليمان كان بيعمل كده ليه وغلط؟ انه الحيلة في الوصول إلى حقيقة لا يمكن الوصول إليها إلا بالحيلة. فالرجل هذا احتال. طبعا الرجل بقى لما العريس لما سمع الكلام ده انبل، كان نفسه يرمي نفسه من القطر ومراته، والناس كلها أعجبت بطريقة هذا الرجل، تغيير للمنكر بطريقة يعني لم يروها من قبل. فالمرأة اللي بتخرج متبرجة دي ده منكر ولا معروف؟ قولوا لي الكلمة اللي هنقابل بها ربنا. تبرج المرأة وخروجها بجسم ظاهر أو مش ظاهر، مستورة، لكنها إن كانت كاسية فهي عارية، ولا يغيب عنكم منظر البناطيل والبضيهات اللي بتلبسها النساء وتقرط على جسمها جدا لدرجة إن بيعرف حجمها تماما، وبيبالغوا في المسألة دي. حتى بدأ بعض الشباب والعياذ بالله الشباب حتى الرجالة يجسموا بناطيلهم على رجليهم. تبص تلاقي الولد مش عارف يخلع البنطلون إلا بصعوبة من رجله، من قدم رجله يجي يشده يلاقيه ضيق على رجله كده. طب وإيه اللي ضيق عليك عيشتك؟ إيه اللي ضيق عليك عيشتك؟ وأنا دايما أقول لأمثال هؤلاء ده فال، اللي مختار لنفسه الضيق ربنا هيضيقها عليه، اللي مختار لنفسه التقطيع اللي بيدانه يقطع بنطلونه من على الركب ومن هنا ربنا هيخلي حياته مقطعة. هو الفال بيصاحب صاحبه لغاية الموت. فلذلك تبرج المرأة بيعتبر من الرذائل، ومع انه شائع في المجتمع وللأسف قل من يتكلم في تبرج النساء ويتكلم في هذه الرذيلة، بل بيجوا بعضهم يتعرض للفضيلة وينتقدها، ينتقد امرأة محتشمة ويترك العارية لا يتكلم فيها. فإذا لم نحارب الرذيلة ربنا لا هيحاربنا، لأن الله لا يرضى الرذيلة. الله جميل يحب الجمال، والنساء إماء الله، كما أنا عبد الله وأنت عبد الله، المرأة أمة الله. والله عز وجل يغار في الحديث، إن الله يغار، وغيرة الله أو غيرة الله أن تنتهك محارمه. فأمة الله هذه إنها تخرج من بيتها متبرجة، هذه أمة، هذه المرأة أمة لله، والله يغار أن تخرج هذه المرأة هكذا. فإذا كنا يعني أنت لو رجل بتغير على بناتك مثلا، وبناتك ما طوعكش ولو دراعك ويمشوا مع الصبيان، أنت بتبقى وضعك إيه؟ بتبقى يعني تعبان جدا. ربنا ما بيتعبش من حد، فهو القوي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكنه كما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فالمرأة من محارم الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تنتهك هذه المحارم، تسيب بنتك متبرجة، تسيب زوجتك متبرجة، تمشي في الشارع جسمها ظاهر، مجسمة صدرها، مفيش حجاب، شعرها ظاهر. فهذا من المنكر، وهذه من الرذيلة، فلا بد من معالجة الرذيلة والتضييق عليها. والله تعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، لما تبقى النساء متبرجة وشعورها في الشوارع بهذا الشكل، الشباب يعمل إيه في الوقت الذي لا يستطيع الشباب أن يتزوج؟ ماذا يصنع الشباب؟ تكثر العلاقات والصحبة والصداقات كلها في الحرام، ويغضب الله لذلك، فإن الله يمقت على ذلك. فلذلك ينبغي أن نضيق على هذه الرذيلة، لأن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، الذي يحب أن تتبرج النساء ويقول حريتهم، حرية هتضيق عليهم في حريتهم؟ طب ربنا موافق على هذا الكلام؟ ربنا موافقك اللي بتقول الكلام ده، ربنا وافق على هذا الكلام؟ خلي المرأة تعمل في نفسها اللي هي عايزاه حرية؟ هي دي الحرية اللي ربنا أذن بيها؟ تقابل ربنا بهذا الكلام؟ إذا لابد من نشر الفضيلة، نشر العفة، ونشر الحياء. والمرأة اللي كانت عند ذكرنا قصتها، كانت في قصة عمر، بتقول مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي، بكرم جوزي وهو غايب، اللي هو حفظ الزوج في غيابه، أن تنال مراكبه، زوجته دي هي بقى يعني لا ينالها أحد غيره، فبتقول أكرم زوجي. فحفظها الله سبحانه وتعالى، وقيض لها أن يسمعها عمر رضي الله عنه ويرد لها زوجها. فإذا محاربة الرذيلة والتضييق عليها، ونشر الفضيلة، نشر الحجاب، نشر العفة، نشر القول الحسن. يعني مثلا في البيوت مثلا تجد العيال متعلمين ايه؟ العيال بيشتموا بعض بالألفاظ العورات. ليه؟ لأن الكبير بيقول كده. يعني واحد من الناس بيتكلم قدامنا بيقول أنا عربيتي تحت، واتكلم يعني على المقعدة بتاعته. طب ما تقول عربيتي معاه، عندي عربيتي، عربيتي تحت رجلي. كني الشرع كله أدب، وفي مسألة العورات بالذات الشرع بيكني وما بيستخدمش الألفاظ دي مباشرة، ويقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وده بيتكلم على موضوع الجماع، حتى ما اتكلم في الجماع بلفظ الجماع وفي ألفاظ كثيرة يكني. فالرجل يقول عربيتي تحت ويروح قايل الكلمة. طب ولاده لما يسمعوه هيقولوا ايه؟ وكذلك الأولاد يشتمون بعضهم البعض بألفاظ العورات، القبل والدبر، وخاصة الأم، وكلام من هذا قبيح وكثير. الأولاد دول جابوا ده منين؟ جابوه من الشارع ومن البيت. لو البيت سليم يبقى لو الولد جاب حاجة من الشارع نحاسبه عليها ونعلمه، إنما إذا كان البيت نفسه هو اللي إيه بيقول هذا الكلام، يتكلم عن المقعدة الدبر باللفظ القبيح، يتكلم عن القبل باللفظ القبيح، سواء بالنسبة للنساء أو للرجال، وما عندهمش خشة زي ما بيقولوا، لا يختشون في ذلك. فهذا من إشاعة الرذيلة وإشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة، إنما كل هذا بيسبب الوقوع في الإيه الفواحش والعياذ بالله. فعلينا أن نعلم أولادنا ونلقنهم الألفاظ الجميلة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة كانت حائض وبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهر، ما تتطهر تعمل ايه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تطهرت فخذي فرصة من مسك، يعني خذي ريحة مسك وتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فاستحى الرسول صلى الله عليه وسلم وما رضيش يوضح أكثر من كده. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فقال تطهري بها. إزاي يا رسول الله كيف؟ قال تطهري بها، خلاص مش هيقول أكثر من كده. فأم المؤمنين رضي الله عنها قالت لها يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحي، هيقول لك ايه اكتر من كده؟ تتبعي بها اثر الدم. دي امرأة لامرأة، امرأة لامرأة، قالت لها تتبعي بها اثر الدم، وطبعا معروف الدم بينزل منين؟ في الحيض. فبتقول لها تتبعي بها اثر الدم، يعني طيبي المكان بطريقة لا تؤذيكي، طيبي المكان. فالرسول كرر هذا الكلام. مين قدوتنا؟ مين مثلنا الاعلى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ مين اللي هيتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اللي يريد وجه الله والجنة. اليوم الآخر هنا مقصود به الجنة. فمن كان يرجو لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. لقاء الله، اللي بيحب لقاء الله ويحب الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها اللي هي الجنة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فاللي بيسيب النساء تسترح ويقول لك سيب المرأة خليها تاخد حريتها، دي شابة ودي زهرة حياة، ما تضيقش عليها ما تشددش، وبعدين يتهم الدين في الجزئية دي ويقول الدين يسر. هو معنى اليسر الفاحشة؟ معنى اليسر نشر الرذيلة؟ طب ما كانش يسر أيام النبي وأصحابه والأجيال الفاضلة التي كانت بعده؟ ما كانش يسر، اللي هي أفضل أجيال الإسلام. فالذي يرجو الله واليوم الآخر يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما اللي هيترك الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم ده بيضع بينه وبين الجنة حائل، وبيضع بينه وبين رضا الله حائل، وقطعا سيسخط الله عليه إذا كان يشيع الفاحشة ويتكلم بما يوسع دائرة الفسق. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا من لا تحارب الرذيلة، يا من تحارب الفضيلة، يا من تشيع الرذيلة وتضيق على الفضيلة، لك عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قد يكون عذاب بدني، قد يكون عذاب نفسي بأن أولادك ربنا يشتتهم، قد يكون عذاب نفسي بأن زوجتك أنت في يمة وهي في يمة. وكذلك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. احذر غضب الله، احذر نقمة الله، ولو كنت تدعي الإسلام لكنك تتكلم بما يشيع الفاحشة وينشر الرذيلة ويضيق على الفضيلة. أما نشر الفضيلة لا شك أنه يعني ينشر الخير ويقلل الشر، ينشر العدل ويقلل الظلم، ينشر الحياء ويقلل الجرأة على محارم الله سبحانه وتعالى. فنشر الفضيلة أمر به الإسلام، وحرب الرذيلة أمر به الإسلام، لكي لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. كذلك فإن الإسلام ينهى عن المسامرة بين الرجل والمرأة الأجنبية. المسامرة اللي هي حديث بيتسلوا، يعني بيتسلوا. طيب هو احنا لنا كلام مع المرأة اللي هي غريبة عننا، يعني مش بتاعتنا، لا بنتنا ولا اختنا ولا امنا، لنا كلام معها؟ لنا كلام في الحدود الضرورة او الحاجة، الضرورة او الحاجة. انت رايح السوق تشتري، وجدت امرأة مثلا تبيع، انت وجدت بضاعتها احسن من البضاعة اللي عند الرجل، لا مانع يا ستي الحاجة دي بتبيعها بكام؟ خلاص كده. رايح تنادي على زميلك او صاحبك، يا فلان، فما كانش موجود، ترد المرأة اين فلان؟ قالت لك ذهب الى عمله، ذهب الى الطبيب، ذهب الى المدرسة. لا لا حرج، الكلام اللي هو دي اسمها الحاجة او الضرورة فتتكلم. انما الكلام في غير ذلك ما فائدته؟ امرأة جالسة في العمل لها زميل او مدير، خلصت شغل جالس يتحدث معه، وبنت امبارح راحته، هو عايز يتكلم، عايز يعمل قصة، وهي نفس الحكاية. الاسلام نهى عن هذا، لان الرجل بيستعذب صوت المرأة. صوت المرأة طبيعي له عذوبة، ما هي فتنة. زين للناس حب الشهوات من النساء، اول ما ذكر النساء. فالمرأة شكلها مغري وصوتها مغري، والإنسان منا فيه الغريزة، وتعبدنا الله بهذا الأمر. أهي شهوات وضعها أمامنا وقال لنا احذروا هذه الشهوات. فإلي هيتقي الله ربنا سبحانه وتعالى سينجيه في الدنيا والآخر، واللي هيتعدى على محارم الله فإن ربنا سبحانه وتعالى سيعاقبه دنيا وآخر. فنهى الرجل عن المسامرة مع المرأة، يقعد يحكي معها لغاية ما قلبه ايه يتأثر بيها، يحس انه عايز يتصل بيها كل شوية، وبعدين يصطنع له قصة وسبب، وهي نفس الحكاية، وبعدين تبدأ تحبه، والحب ده ينقلب الى ايه، حتى لو متزوجة وهو متزوج تبدأ هي تزهد في زوجها وهو يزهد في مراته، وتبدأ علاقات جديدة ومشاكل يعني كلنا في غنى عنها، واحنا كلنا عارفينها، عارفينها من المجتمع اللي احنا عايشين فيه بتقع هذه الاحوال، بل المجلات نفسها، وده برضو من الاخطاء الموجودة، ان المجلات تنشر الفواحش دي، اقرأ يا اللي ما عرفتش ويا اللي ما سمعتش اسمع وشوف عملوا ازاي ووصلوا لها بطريقة بيعلموا الناس الوصول الى الفاحش. يعني عشان تقول جريمة وقعت تعلم الناس وقعت ازاي وخططوا لها ازاي، تعلم غيرهم يخططوا. فلا شك الامور دي محتاجة الى علاج حتى لا يقع الناس في كثير من الفواحش والعياذ بالله. فينهى المرأة الأجنبية أن تسامر الرجل، سهرانين عمالين يتكلموا أو جالسين على التليفون في أي وقت عمالين يتكلموا، هذا لا يجوز لأنه لا تحل له ولا يحل له. وبعدين هنسأل سؤال. بعض الناس بيجادل في الجزئية دي، بنروح سألينه السؤال المباشر: ترضى ان بنتك يسهر معاها شاب على التليفون عمالين يحكوا ويضحكوا مع بعض؟ ترضى؟ ساعتها بيقف. في البعض، ودي نسبة بتعتبر واحد في الالف ممكن، يقول لك وماله، هو بيغالط طبعا وبيكابر، يقول لك وماله يتكلم معاها مدام يعني ما بيقولوش حاجة وحشة. هو بيغالط، هو بيرفض ذلك، بس بيحاول بقى ان ايه ينصر مذهبه اللي هو بيعمله مع الناس مش اللي بنته بتعمله مع الناس. لا لكن عند بنته يحاول يجيب شوية ايه مبررات، انما الفطرة بتقول ان مفيش رجل الا نادر جدا يقول اوافق ان بنتي يقعد يكلمها شاب ان شاء الله يكلمها للصبح ويتكلموا في اللي هم عايزين. فده اللي احنا بنقول ايه ممنوع، ده اللي احنا بنقول عليه الاسلام بيمنعه. فامنع بنتك، وساعة ما بنتك تدخل البيت قول لها اقفلي تليفونك خلاص ما عادش له حاجة، ان كان حد عايز منك حاجة قول له اتصل على تليفون ابويا. بس صح، ده اللي عايز ربي صح. انما بنتك خرجت اديتها موبايل بس مفروض انه ايه يا بنت انت فين، يا ابي انا مثلا اتأخرت، اتصال ورد. انما اتصالات وموبايلات ونت ويبات معها النت وانت مش عارف بيت معها بتعمل ايه، كل ده مطلوب يا جماعة نراقبه، والرقابة لله عز وجل. اذا لم نراقب الله فهو علينا رقيب بانفاسنا، لا يتركنا لحظة حتى تخرج الروح. كذلك فإن الإسلام من وسائله في الحفاظ على الناس من الوصول إلى الفاحشة أن نفرق بين الأولاد في المضجع في سن العاشرة. هنا بقى مش بره، ولادك مش بيتين مع ناس أغراب، ده هنا في بيتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضجع أو في المضاجع. ده كلام مين؟ كلام الهادي البشير اللي هنقابله يوم القيامة ومعانا ذنوبنا. وساعات نيجي نقول له: يا رسول الله الذنب ده ماسك في جسمنا مش راضي يطلع، يقول عامل لك ايه، ما انا قايل لك في الدنيا. الكلام ده صحيح؟ الكلام ده يحصل بالصورة دي؟ طب اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ألفين احدكم، بيكلمنا احنا المسلمين، لا ألفين أحدكم، مش عايز أشوف منكم واحد، لا ألفين يعني لا أجد حد منكم، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته بعير له رغاء، اللي هي بنقول عليها الجمل بيضرب القلة تطلع من بقه كده وتسمع صوته رغاء، لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي يحمل على رقبته بعير له رغاء البعير ده كان سرقه، كان سرق الجمل ده، له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، مصيبة هي هقابل بها ربنا ازاي بالسرقة دي، يقول يا رسول الله أغثني الحقني، ده في الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيحبش عذاب الناس، بس انت اللي وصلت لكده. ممكن يقول لربه نزل الجمل ده من على كتفه وعشان خاطر سامحه، طب وحقوق الناس؟ انت سارق الجمل ده بتاع ناس اللي بيلفوا ايام الاعياد ويسرقوا الغنم من الشوارع على الموتوسيكلات، هيجي شايلها يوم القيامة. والرسول قال برضه في نفس الحديث بعد ما ذكر الفرس وذكر البقرة، قال: لألفين احدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته شاة تيعر. تيعر يعني بتنادي بصوت عالي، اللي احنا بنقول عليها في العامية تجعر. فبيقول مش عايز الاقيك شايل معزة ولا جدي على كتفك. طب احنا بقى لا سرقنا معيز ولا سرقنا جمال ولا سرقنا بقر، بس بنسرق بقى من الفلوس بتاعت الناس. فلوس، فلوس دي بقى هتيجي تقول ايه؟ كل ده هيجي يحمله الانسان على كتفه يوم القيامة. يبقى اذا اما نقول لك لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، الرسول ده صلى الله عليه وسلم تقتدي به، تعمل اللي قال لك عليه، لانك هتيجي يوم تقابله، هتقابله يوم القيامة وشايل ذنوبك على كتفك، والرسول قدامك وبيقول لك انا انذرتك، لا املك لك شيئا قد انذرتك، قد انذرتك، قلت لك حرام التبرج. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. الصنف الثاني منهم قال نساء كاسيات عاريات. مش ده اللي قاله؟ مش النساء دلوقتي بتخرج كاسية لابسة بنطلون وبضي خانق عليها كده، أهي كاسية به لكنها عارية، تشوفها يعني لو خلعت ده كله ما تنقصش ملي من اللي لابساه من التجسيم اللي عاملاه. وبيعملوا اكتر من كده، بس المقام يمنع الانسان انه يتكلم في الاشياء دي بالصورة اللي بيعملوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوه، بيقول مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين. اشوف في الشارع والله وفي شارع المسلمين بيرى هذا، بنت صغيرة واقفة في الشارع قدام بيتها، بنت ما بلغتش يمكن لسه في المرحلة الابتدائية، وواقفة ترقص قدام الشارع وترقص اللي قصادها. ليه؟ لأنها بتشوف أفراحهم كله في بعضه، فهي واقفة في الشارع ترقص بنفس الطريقة اللي شافتها في التلفزيون، اللي بتعملها أختها، اللي بتعملها أمها، اللي بيعملوه في الأفراح. اللي زي دي تتربت على حياء، عايزها تستحي من مواجهة رجل، من الخلوة برجل، من الكلام مع رجل؟ فين الأسوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل ده الناس هتيجي مقابلة بيه ربها يوم القيامة. ولما تيجي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أغيثني الحقني، يقول لا أملك لك شيئا قد أنذرتك، ما أنا قايل لك الكلام ده. وادحنا بيصل الكلام على مثل هذا المنبر، أسأل الله أن يديمه وينفع به المسلمين في أنحاء الدنيا، إنه على كل شيء قدير. فهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. أؤمر بس ما تضربش، أنت ما صليتش ليه؟ تعال اقف صل بس ما تضربش. واضربوهم عليها لعشر. والضرب بقى مش ضرب بقى غل، ولا ضرب يعني تخويف. المهم الولد ترغبوا في الصلاة وهم أبناء 10 سنين، وهم في سن 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. دول ولاده كانوا هم صغيرين بيناموا جنب بعض في سرير واحد، ما ينفعش بقى في سن 10 سنين ان البنت تنام جنب الولد. ليه؟ لان دي مرحلة يعني على وشك البلوغ، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الجارية البنت إذا بلغت 9 سنين تهيأت أن تكون امرأة، تهيأت خلاص. وفي بنات عندها في السن ده بتكبر جسمها بقت امرأة، فما ينفعش تنام جنب إيه الولد. ليه؟ لأن بدأت الغريزة تتحرك في الأجسام، بدأ البلوغ يخش عليهم، وفرقوا بينهم في المضاجع. ده في سرير ودي في سرير. إذا ربنا موسع عليك خلي البنات في أوضة والأولاد في أوضة، كل بحسب ما يسر الله عليه، واللي هيتقي الله ربنا هيفرجها عليه. اللي هيقعد يضيقها ويقول لك طب أعمل ربنا بيضيق عليه، زي بني إسرائيل لما قعدوا يضيقوا على نفسهم في موضوع البقرة فربنا شدد عليهم لما ضيق عليهم، بقت البقرة دي هتجيبها من خرم إبرة. فاللي بيضيق بيضيق ربنا عليه، إنما وسع وقول إن شاء الله ونوي واصدق النية، ربنا سبحانه وتعالى يجيبك ويوسع عليك. كل هذه الأشياء، نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة وعدم المسامرة بين الرجل والمرأة الأجنبيين عن بعضهما البعض، وأيضا التفريق بين الأولاد في المضاجع وعدم إظهار العورات فيما بينهم، لا شك أن هذا الحفاظ على هذا يمنع من الوقوع في الفاحشة. ويكون كده الأبوين ربوا ويقابلوا ربهم بتركة صالحة أو ولد صالح يدعو له، ينفع أبوه بعد قبره وينفع أمه بعد موتها في القبر، فينفع الأبوين في قبرهم بعد الموت أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثمر
بل له التمكن والندى.